بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه العقيدة المباركة، هي العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى الآيات التي فيها ذكر استواء الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. سيب الجهد، سيب في البدن. قال شيخ الإسلام: وقوله تبارك تعالى الرحمن على العرش استوى في سبع مواضح في سورة الأعراف، قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وفي سورة ألف لام ميم: السجدة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم قال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشيخ العلامة الحراس رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، فإن الأرض استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، وهي استقر أدي واحد، وقد علا اثنين، وكذلك ارتفع ثلاثة، وكذلك قد صعد أربعة. هذه تفسيرات الاستواء الواردة عند أئمة اللغة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوى على عرشه، بائن من خلقه بالكيفية التي علمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه حقيقة، وأنه عال على عرشه سبحانه وتعالى حقيقة، هذا لا مطعن فيه. أولا، لأن الآية الواردة في القرآن، وطبعا من جهة الثبوت لا أحد يستطيع أن يشرب يقول إن أدلة الاستواء في أحاديث ضعيفة أو في كذا، لا، هذه سبعة مواضع في القرآن، يبقى من جهة الثبوت قطعية الثبوت باختصار شديد. الأمر الثاني، أنها صريحة في بابه، الرحمن على عرش استوى، لا يمكن تأويل الاستواء بغير ما ورد في لغة العرب، وهي هذه المعاني كلها: استقر، على، ارتفع، صعيدا. هل فيها استولى؟ ليس فيها استولى، ليس فيها استولى. يبقى معاني الاستواء أربعة: واحد استقر، اثنين على، ثلاثة ارتفع، أربعة صعيدا. هذه كلها معاني الاستواء الواردة في لغة العرب. إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، كما قال سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. فهذا هو الاستواء في لغة العرب، وهذه النصوص الواردة في الاستواء. فعلى ما يشغل الجهمية بتعطيل الاستواء. أما كيف استوى الكيفية فهذه مجهولة، يبقى عندنا من جهة المعنى فالاستواء ثابت ومعناه معروف. من جهة الكيفية نقول هذه تفوض، فالله سبحانه وتعالى لا يعلم أحد كيفية استوائه كما لا يعلم أحد كيفية ذاته، وبهذا تنتهي المسألة ولا يكون عندنا إشكال ونمر بقى إلى صفات أخرى. لكن الجهمية أدخلوا عقولهم في هذا وقالوا نشوف إزاي بقى استوى على العرش بإزاي، استوى على العرش ده لزمه أن العرش يحيط به، لزمه أنه يحتاج إلى العرش، لازم كذا، كما لو استوى الواحد على الكرسي. هنا بقى يأتي التخبط ويأتي الكلام الضال حينما ندخل في هذا الباب الذي لا مدخل أصلا للعقل فيه. أنتم ماذا تريدون أكثر من هذا؟ تريدون أكثر من هذا الصفة واردة في أعلى ما يكون وهو القرآن، ليس في موضع واحد وإنما في سبعة مواضع. يعني لو كان يستوي معنى استولى، لو كان الاستواء ممنوع على العرش استواء بالذات، ما يأتي في موضع من السبعة مواضع من السبع مواضع الإشارة إلى هذا؟ يعني ولا موضع من السبع مواضع يأتي الإشارة في هذا أنه استوى بمعنى استولى، أو أن الاستواء هنا إنما هو خارج عن هذه المعاني. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إرادة لوزن بقى الفاسدة على تقرير الاستواء، فهي لا تلزمنا لأننا لا نقول بنا فوقية على عرش كفوقية المخلوق على المخلوق. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى باستولى، أو حملهم على معنى إله، أو حملهم على معنى إله الرحمن إلى العرش استوى، واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم. حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قارن ولا كثير. وليس شعر ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا، أي يريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد، فأين يكون إذن؟ هنا طرد أنه هو ليس على العرش وأن الرحمة ليس مستوي على العرش. طيب أين الرب إذن؟ هو لابد له من إيه؟ أين الرب إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال الجارية أين الله، وراضي جباه حين قالت في السماء، لأنهم يقولون اوعى أعوذ بالله اوعى تسأل عن الله بأين، لأن أين هذه استفهام عن مكان، والله عز وجل لا يحده مكان ولا يكون في مكان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سأل بأين، طب ماذا نقول؟ أنتم تجرمون من يسأل عن الله بأين، أين الله؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أين، ما تأويل ذلك؟ هذا حديث باطل. طب الحديث في صحيح مسلم، طب على فرض صحته ماذا نؤوله؟ والنبي رضي من الجارية قولها في السماء، وده اللي احنا عايزين نقول، أين الله في السماء؟ بس خلاص النبي سأل والجارية أجابت ورضي النبي بجواب الجارية، يبقى جاء جواب النبي موافقا للقرآن. الرحمن على العرش استوى، معلوم العرش فين؟ في السماء. والجارية قالت في السماء، انتهت القضية سبحان الله. ولهذا العقيدة أخوانا اتسعت في الردود على أصحاب هذه المقالات، وإلا العقيدة سهلة جدا، يعني عقيدة المسلم ما أسهلها. وقد أجابك ذلك من سأله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، بأنه كان في عماء الحديث، ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال. إن قصار ما يقول المتحذلق منه في هذا الباب يقول إن الله كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو الآن على مكان قبل خلق المكان. نقول فماذا يعني هذا المحرف بالمكان الذي كان الله ولم يكون؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حديثة ونحن لا نقول بوجود الله شيء منه، إذ لا يحصر ولا يحيط به شيء من المخلوقات. إذا قصد والله لأن الله سبحانه ليس في مكان من الأمكنة اللي هي داخل العالم، يعني مثلا لا ليس داخل السماء ولا داخل الأرض ولا داخل كذا، إذا قصد بأن الله يتعالى عن أن يكون في مكان داخل هذا العالم المخلوق، هذا حق معروف أن الله سبحانه وتعالى أكبر المخلوقات وفوق المخلوقات. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود له، فهذا لا يقال، إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي، فهذا لا يقال، إنه لم يكن ثم خلق، إنه لم يكن. وأما إذا أراد به المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود له، يعني ما فيش أي مكان على الإطلاق، فهذا لا يقال، إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محظور في هذا؟ فالحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العصر. ثاني، وأما إذا أراد به مكان العدم، طبعا الجميع يقولون بأن الله تعالى عن أن يكون في مكان، قصد مكان مخلوق داخل هذا العالم، فنعم، فالله سبحانه وتعالى لا تحيط به شيء من المخلوقات. وحينما نقول الله في السماء، فليست في عندنا ظرفية بمعنى أن الله سبحانه داخل في السماء، لا طبعا، وإنما المعنى في السماء أي في العلو، أو في بمعنى على، يعني على السماء، كما أخبره عن نفسه سبحانه، فإن عرشه على سماواته، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، فهو خارج هذا العالم المخلوق، فالله سبحانه وتعالى خارج هذا العالم المخلوق ولا يحيط به شيء من مخلوقات. وأما إذا أراد بأن مكان عدمي، يعني أي مكان ليس في أي مكان على الإطلاق، مكان عدمي الذي هو خلاء محض لا وجود له، فهذا لا يقال، إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محظور في هذا؟ أن يقال الله سبحانه وتعالى فوق العالم اللي هو المخلوق هذا، فالله سبحانه وتعالى فوق العالم، وهذا الخلاء المطلق الذي ليس مخلوقا ولم يكن قبل الله سبحانه وتعالى ولا مع الله سبحانه وتعالى، بل كان الله عز وجل ولا شيء معه. نعم. لا هنا مضبوطة، لا ثم، وده الأولى، إنه لم يكن ثم خلق. نعم، يعني لم يكن هناك خلق، لم يكن هناك خلق. نعم. بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله. وقوله تبارك وتعالى يا عيسى، هذه الآية جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآية السابقة من علو تعالى وارتفاع فوق العرش، مبينا للخلق وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه السلام بأنه متوفي ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قول إلي هو ضمير ربي جل شأنه ورافعك إلي، لا يحتمل غير ذلك، فتأويل بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على من دعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه، بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم. ولفظ التوفي يستعمل فيه أي في النوم، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يبقى معنى يعني فإني متوفيك ورافعك إلي، يعني ملق عليك النوم ثم رافعك. ولا يلغي حمله على الموت لأنه قد ثبتت السنة بأن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان، سوف ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويحكم في هذه الأمة. والحق أنه صلى الله عليه وسلم رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة، يصح هذا الحديث بذلك. وأما قول لي يصعد كلمة طيب فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وعملهم إلى الله سبحانه وتعالى. يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث، فيعرج الذين باتوا فيكم فسألوا ربهم وهو أعلم كيف طردتم عبادي فيقولون يا ربنا تنوهم يصلون فرزقهم يصلون. وأما قول سبحانه حكى عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى، طبعا دي كلها آيات تدل على العلو، يعني غير السبع آيات الصريحة بالاستواء هناك آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى أيضا فوق عرشه سبحانه بذاته، وأنه سبحانه في السماء، مثل قوله تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي لا تكون إلا إلى العلو، مش بس كل مكان، في كل مكان لا يصح أن يقال ورافعك إلي. وقال تعالى برفعه الله إليه، وقال تعالى إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد، وكان في كل مكان ما يصح هذا أن يقال إليه يصعد والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله تبارك وتعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. وقوله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا، هذه آيات في المعية ليبين أن علوه سبحانه لا يتنافى مع قربه من عباده. فقوله تبارك عليه هامان ابن لي صرحا هذا دليل على أن موسى أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء. إيه الشاهد في الآية؟ ما الشاهد في قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. الشاهد قوله وإن لا أظنه كاذبا في ادعائه أن ربه فين؟ في السماء. يبقى موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن الله في السماء، فرعون بقى قال عاوزين نشوف ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى اللي بيزعم منه في السماء ده أشوف. يعني إذا فرعون ما قال شيء ابحر لي في الأرض، ولا فرعون قال في كل مكان، إنما قال نشوف الرب الذي في السماء ده الذي يزعمه موسى وإني لأظنه إيه وإني لأظنه كاذب. نعم، فين الكذب بقى؟ يوم أن أطبق الله عليه البحر فنادى على صوت أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، بعدما عاين الإيه الهلاك. فهذه مكابرة، ولهذا الجهمية والمعطلة والمبتدعة هؤلاء فيهم كل صفات الضلال والغي والانحراف التي كانت في الأمم السابقة منذ أن خلق الله الخلق، لأنهم نحوا الشريعة واعتمدوا على عقولهم وعبدوا عقولهم من دون الله. طيب هذه آيات سبحان الله واضحة، يعني واضحة، الصغير يعرف الصغير ده حتى علو الله يدل عليه الفطرة أصلا، يعني الفطرة أي واحد تقوله ادعي ربنا تلقائيا يعمل إيه يا رب على طول، يعني أي واحد واخد بالك يا رب، هذا فطرة يتوجه الإنسان إلى السماء، هذه فطرة. نعم، فمن اذا اشبه فرعون واقرب اليه نسبا، نحن ام هؤلاء المعطله؟ ان فرعون كذب موسى في كون اله في السماء، فهو نفس ما يقوله هؤلاء. يعني رائد وقائد الجهميه فرعون لما قال لا ليس يوجد في السماء رب، ونفس المعطله بيقولوا لا ليس يوجد في السماء رب، فقبح الله من فرعون قائده وامامه. وقالوا أأمنتم هاتان الآيتان فيما تصريح بأن الله في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على المراد به العذاب أو الأمر. أأمنتم من في السماء يعني لعذابه في السماء أو أمره أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل. أأمنتم من في السماء ومن دي للعاقل، اسم موصول معنى الذي، أنتم الذي في السماء، فإنما العذاب والأمر والملك وكذا هذا كله لا يقال من. وحملوها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. يبقى هم جمعوا بين تعطيل المعنى الحقيقي وبين إعطاء معنى من عندهم ليس عليه دليل. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، يبقى في ظرفية، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة يبقى في بمعنى على، فأمنتم من على، كما في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، لأن الصلب ما بيكونش في الجزء، الصلب يكون على الايه الجزء. وإن أريد به جهة العلو في ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى علو. يعني إما أن احنا نقول السماء بمعنى العلو، لأن في لغة العرب السماء كل ما عليك، كل ما عليك سمى سماء، يبقى أمنتم من في العلو، وأين علوه كما أخبر عن نفسه سبحانه على العرش استوى، أو يكون في بمعنى إيه على، فأمنتم من في السماء يعني من على السماء، لأننا نجزم أن الله لا يحيط بشيء من المخلوقات، حتى ونحن نؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا إلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فإننا نعلم يقينا أنه نزول بلا كيفية، وأنه لا تحيط بمخلوقاته أو لا تحيط بسماء جزما. يعني من نقولش الله أعلم تحيط أو لا تحيط، ما نقدرش نقول، لا نقدر، يجب أن نقول أنه سبحانه لا تحيط به سماؤه. فأمال كيف نقول هذا؟ الله عز وجل أعلم بإيه؟ بكيفيته. الكيفية هذه لله سبحانه وتعالى، فهو على عرش مستوى، وهو معنى سبحانه وتعالى، وهو سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا، وهو سبحانه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، فلا يقال بأنه سبحانه يأتي على الأرض وأرض تحيط به ومخلوقة من حوله، هذا لا يكون، ولكنه إتيان يفوض كيفيته ومجيء يفوض كيفيته. فإذا قيل إزاي بينزل إلى السماء الدنيا وإزاي بيأتي إلى فصل القضاء بين عباده وإزاي قلنا وكيف هو سبحانه وتعالى، كيف هو سبحانه. قوله الذي خلق السماوات إلى آخره تضمن في هذه الآية الكريمة إثبات الصفة المعية له عز وجل وهي على نوعين. ما سبب ذكر المعية بعد آية العلو؟ سبب ذكر ذلك أن علوه لا ينافي قربه من عباده سبحانه، فهو عال سبحانه وهو قريب من عباده، وهي على نوعين المعية، معية عامة ودي شاملة لجميع المخلوقات، فسبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه المعية المذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهم على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام، ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كون فوق عرشه لا يغيب عن شيء من العالمين من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يرجع أن يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي يصعد فيها وما يعرج فيها، أي وما يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. زي ما قلنا لكم المعية العامة اللي السلف فيها تعبيران، تعبير يقول هي معية حقيقية طبعا مع نفي أن تكون ذاتية، يعني أن تكون بالذات، لا، ولكن يقول معية حقيقية الله عز وجل أعلم بها. مقتضاها مقتضى للمعية الحقيقية أنه سبحانه بعلمه وباطلاعه على عباده. وفي من السلف من يقول بأن المعية هذه العامة معناها الإحاطة بعلمه سبحانه وتعالى وقدرته وقهره لعباده، وهذا لا يتنافى مع هذا. فالذي عبر بالعلم عبر باللازم، والذي عبر بالمعية الحقيقية أثبت ما أثبته النص ومعكم أينما كنت. الإشكال عندنا إيه؟ إن ممكن نشوش به على من يقول بأن معي حقيقية. الإشكال إحنا نقول معي الحقيقية معناها معنا بذاته، يعني نقول لا، نحن نجزم بأنه ليس معنا بذاته، هو بذاته على عرشه سبحانه وتعالى، هو بذاته على عرشه سبحانه، لكن نقول هو على عرشه سبحانه حقيقة بذاته، وهو معنا سبحانه وتعالى حقيقة. فإن قيل كيف، قلنا نفس الكلام في الصفات، كيف هذه إنما لا نعلم ونفوضها، فهو سبحانك بأخبر عن نفسه على عرشه مستوى وهو معنى سبحانه وتعالى، مقتضى هذا الإحاطة والعلم. لكن من عبر من السلف، ودول طبعا جماهير السلف، بأن المعية هذه معية إحاطة، أرادوا ألا يعطوا الحلولية، والذين يكون من الله في كل مكان، أرادوا ألا يعطوهم عبارة قد يستغلوها. بس مش انتجوا معي حقيقية زي ما احنا بنقول دلوقتي معي حقيقية، لكنهم يقولون بذاته ونحن لا نقول ايه بذاته. فهم أرادوا أن يبعدوا الأمر خالص، بدل ما يقولوا معي حقيقية قالوا معي في علم وإيه وإحاطة، حتى لا يتضرع هؤلاء الذين يقولون بأن الله في كل مكان بذاته بمثل هذه العبارة. على كل المهم اللي يعنينا أمران، الأمر الأول أن الله سبحانه على عرشه بذاته. كيف نقول كيف هو سبحانه؟ إيه اللي فعلنا نقول بذاته؟ القرآن والسنة، الرحمن على العرش. طب ما فيش بذاته، الله ما قالش، ما فيش آية بتقول إن الرحمن على العرش بذاته. نقول عجيب، كل الآية بتقول بذاته، فين؟ هات آية تقول بذاته، ما فيش بذاته أبدا. آية الطه، آية الفرقان، كل هذا، آية الحديث، كل هذا ما فيها بذاته. نقول إذن أنت لست في بيت بذاتك، ولست تأكل بذاتك، ولست تصل بذاتك، ولست تركب بذاتك، وأنت مش قاعد دلوقتي بذاتك. ليه؟ لأن ما فيش نص إنك بذاتك. أنتوا قاعدين معانا بإيه دلوقتي؟ بعلمكم ولا بذواتكم؟ بذواتكم الآن معانا، صح؟ طب ما في عبارة بذاتك. يعني أنا أقول أبو بكر حضر درس بذاته النهارده، وعمر حامد حضر درس بذاته، واحد يقول ايه بذاته ده؟ جايب لنا ايه بذاته ده؟ يقول اي والله، حتى عشان بس ما حدش يفهم ان كان اللي حضر معايا في درس ارواح وليست ايه ذوات. يقول انت مجنون، هذا معروف يعني. ابو بكر حضر، عصام حضر، عاد حضر، كده معروف يعني ان حضر ذواته، معروف، هذه معروف. فواحد اكل فلان، انا عزمت واحد اكل معاه اتغدى معاه اليوم بذاته، ورحت طلعته ركب العربيه بذاته، وودعني بذاته، وسلم عليا بذاته، هيقولوا ايه؟ هيقولوا هذا مجنون. حاصل يعني معروف، جالي واحد اتغدى معاه، معروف بذاتي مش بروحي، واخد بالك، ومشي ومشيت معاه وفعلت وكذا وكذا وكذا، كل هذا بذاته. فالرحمن على العرش استوى، هذا تحصيل حاصل احنا نقول بذاته. لكن مع كوني تحصيل حاصل احتجنا ان نثبته، لأن المبتدع أثبت علوا بس بصفاته وليس بذاته، فاحتاج أهل السنة وإن كان هذا تحت الحاصل أن يقول بذاته ليبينوا أنه سبحانه على عرش بذاته، كما أنه سبحانه وتعالى عال بصفاته، فهو عال بصفاته وهو عال بذاته سبحانه وتعالى، ولا هذا تحصيل إيه ولا هذا تحصيل حاصل. طيب، وقول تعالى ما يكون من نجوى يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهد على الأشياء كلها شهد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة، إضافة نجوى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف التقدير، ما يكون من ثلاثات النجوى أي متناجين. وأما الآية البقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معية الرسل وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام، زي قول تعالى لا تحزن إن الله إيه معنا، الذي قالها الله سبحانه وتعالى لما كان أبو بكر مع النبي في الغار. طيب، فلما رأى أبو بكر ذلك أن المشركين قد حطوا به على فم الغار، قال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، يعني هم على رؤوسه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله هنا، لا تحزن إن الله إيه معنا. يعني شوف سبحان الله، شوف الصديق عالي المكانة والقدر اللي الأمة تكون في جهة وهو في جهة من الثبات. شوف يوم الحديبية الناس كانوا يشكون وأبو بكر ثابت، يوم موت النبي ما تحفر الناس وأبو بكر ثابت. هنا بقى لما المشركون على رؤوسهم قال لا ده المسألة خلاص ما عادش بقى خلاص، والله يا رسول الله لو أبصر أحدهما تحت قدميه لرآنا وانزعج أبو بكر رضي الله عنه. هنا بقى يأتي مقام النبوة الفارق، إنه مهما تبلغ مقام الصديقية أعلى ما تبلغ، فإن مقام الصديقية شيء ومقام النبوة شيء آخر. ولهذا الذي يقول بأن الولي أعظم من النبي هذا مفتر، فنبي واحد خير من أولياء الأرض كلهم، فأعظم الأولياء أبو بكر. وشوفونا مع ذلك قال لو نظر أحدهما تحت قدمي لرآنا، فقال النبي يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خلي بالك النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم والمشركون على ايه على رأسه، يعني هذا أمر لا يقول إلا من ثقته بربه سبحانه أعظم من ثقته بنفسه، زي موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنا معي ربي إيه سهلي، مع أنه لم يبقى أمامه إلا البحر، يعني البحر ومع ذلك يقول معي ربي إيه سيهدين. ده طبعا مقام بقى الأنبياء ومقام الرسل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. فالمراد المعية هنا معية للنصر والعصمة من الأعداء، لا تحزن إن الله إيه معنا، مش بذاته، مش معانا الله في الغرب ذاته لا، وإنما معنا سبحانه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. وكذلك قوله تبارك عليه إنني معكم أسمع وأرى، وهذا قاله الله عز وجل لموسى وإيه وهارون. إذا بايل فرعون أنا وترى خفوش إيه فرعون ده ولا شيء، أمر فرعون بيدي، فذهب إنني معكم أسمع وأرى، هذا أيضا مقتضى النصر والإيه والتأييد. طبعا المعية الخاصة نقدر نحن نقول المعية الخاصة على قسمين، معية خاصة على قسمين، معية خاصة بوصف ومعية خاصة بشخص. معية خاصة بوصف ومقتضى أن الله سبحانه يكون مع كل من اتصف بهذه الصفة، زي قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يبقى الله مع كل تقي، كل من اتصف بهذا الوصف فالله عز وجل معه إن شاء الله، ينصر ويؤيد ويوفقه ويحيي. أعلاها بقى اللي هي المعية الخاصة بالشخص، زي لا تحزن إن الله معنا، مع مين؟ مع الخلق كلهم ولا مع مين؟ مع النبي و أبي بكر إنني معكما أسمع وأرى. المعية دي مع لمين؟ لموسى وهارون. يبقى دي معية خاصة بإيه؟ بشخص. يبقى المعية الخاصة على قسمين، معية خاصة بوصف ومعية خاصة بإيه؟ بشخص. أعلاها إيه؟ الخاصة بشخص. خاصة بشخص. يبقى الله مع كل تقي، والله مع كل ولي، والله مع كل محسن. لكن مين اللي محسن؟ محمد، إبراهيم، الله أعلم. لكن مع موسى وهارون ما فيها الله أعلم، هذا مع موسى وهارون. يبقى المعية خاصة بالشخص، دي أعلى إيه؟ أعلى ما تكون. وكذلك بقية الآيات يقول الله فيها عن معيات المتقين الذين يراقبون الله في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء. طيب، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. ففي العبادة مثلا أن تعبد الله كما تراه، فلم تكن طرفا يراك، كما ذكر حديث جبريل. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحرسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشقة والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. طيب، ثم انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الآيات التي فيها إثبات صفة الكلام. قال تعالى: ومن أصدقه من الله حديثا، وقال تعالى: ومن أصدقه من الله قيلا، وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال: ولما جاء موسى لمقتنا وكلمه ربه، وقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه نجيا، وقال: وإذ نادى ربك موسى، نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، وقال: وناداهما ربهما، وقال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى تسمع كلام الله، وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كل هذا في إثبات صفة الإيه؟ صفة الكلام. طبعا هتطعن إيه في آية في هذه الآية؟ كيف تطعن فيها؟ وتصريف الكلام بكل تصريفات، يعني إذا تحلقت وقلت وكلمة إن كلم من كلمة يعني جرحة وكذا، طيب وتقول إيه في نادى، وتقول إيه في قال، وتقول إيه قيل، حديثة، نجية، هتقول إيه في هذا كله إن صح لك تأويل الكلام؟ فكيف يصح لك تأويل تصريفات الكلام هذه كلها؟ هذه الآية تضمنت إثبات صفة الكلام. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه. يبقى الله خلق كلاما، وقال إن معنى متكلم يعني خالق للكلام، معنى متكلم يعني خالق للإيه؟ للكلام. وهم المعتزلة، ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفع عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل. وهم الكلابية والأشعري، مش بيتكلم متى يشاء كيف شاء، لا، ده الكلام ده معنى واحد لازم لذاته أزلا وأبدا، وهو كلام الكلابية والأشعرية، وأنه لم يتكلم بحرف ولا صوت. ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فسبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حديثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وافتديها على أن فسدها بين لكل ذي فهم سليم ونظر سقيم مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة يعني هذا هو ضلال هؤلاء اللي يقول أن الكلام ده مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وإنما أضيف الكلام إلى الله وأضيف القرآن إلى الله من باب إضافة التشريف، واللي يقول ده معنى قائم بذاته، ويقول هو معنى نفسي يعني في ذات الله سبحانه وتعالى. والكل متفق أن الله لم يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت. كل هذه الأقوال قال المبتدعة خلاصتها ومرجعيتها إلى أن الله لم يتكلم حقيقة. طيب ليه نفيتم أن الله تكلم؟ ألا تصل الكلام ده لو أثبتنا أن الله يتكلم حقيقة بحرف وصوت، يبقى إذن ما الفرق بينه وبين كلام البشر؟ وبعدين الحرف والصوت ده يعني إيه؟ يعني إذن لازمه بقى شفتان، ولازمه بقى حنجرة، ولازمه مش عارف إيه وكذا، وده مستحيل على الله سبحانه وتعالى. نقول ده فين ده؟ اللوازم اللي انت تقولها دي لوازم فيه؟ في كلام المخلوق، مع أن حتى المخلوق يختلف، فإن الله سبحانه قد أثبت فإن النبي قد أثبت أن الحجرة والشجرة سيتكلم في خير الزمان. يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى، طب الحجر هتكلم ازاي؟ فين اللسان بتاع الحجر؟ هل هيبقى له لسان؟ وقد أثبت الله للسماوات والأرض كلامه أتينا طائعين، وما أنكر أحد هذا. طيب خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل وتابع لمشيئته وقدرته. من أجل هذا احنا نقول أن صفة الكلام صفة إيه؟ ذاتية فعلية. فمن جهة أصلها فإن ربنا سبحانه موصوف بأنه متكلم، لا يزال سبحانه موصوفا بهذا. ومن جهة أحدها وأفرادها فإن الله سبحانه يتكلم ما شاء متى شاء كيف شاء. يبقى من جهة أحد الكلام ذلو تعلق بالمشيئة وأفراد الكلام، إنما من جهة أصل اتصاف الله بالكلام ذا صفة ذاتية، فلا يزال ربنا موصوفا بأنه متكلم، لا يزال موصوفا بها. إنما أحد الكلام وأفراد الكلام هذه متعلقة بمشيئته سبحانه وقدرته. كلم جبريل وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وكلم آدم وكلم موسى قبل ذلك قبل كلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى أحد الكلام ديت هذه متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة والقدر. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، أو النداء لا يكون إلا بصوت، وكلام الله سبحانه وتعالى بحرف. ولهذا النبي قال إيه؟ ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. والقرآن ده كلام الله، كلام الله حروف ولا لا؟ حروف وأصوات تسمع، جبريل سمع أصواتا، لكن كيفية ذلك لا أحد أعلم، وليست ككلامنا يقينا وخطعا، ليست ككلامنا أبدا. طب كيف يعني؟ أمال إيه؟ أمال إيه؟ أمال هو إيه؟ عندئذ تقف، فتقف عند النص. أما كيفية ذلك أن عقلك لا يمكن الإحاطة به، لأن عقلك عاجز أن يحيط بالمخلوق، فكيف يحيط بالخالق سبحانه؟ وأنا أقول لك الآن أخبرني كيف سيتكلم الحجر، كيف سينطق الحجر، كيف سينطق الشجر، أخبرني. هذا لا يمكن أن تخبرني به، لأنك ما عهدت حجرا يتكلم، وبالتالي لا يمكن أن تصف هذه الصفة. طب وهل يشك مسلم أن هذا حاصل؟ هذا حاصل، فعلى من أشك أن الرب سبحانه يتكلم وينادي عباده يوم القيامة بصوت كما يسرد في الحديث، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يمثل المخلوقين في شيء من إيه؟ من صفاته، ليس كمثله شيء. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله، بل وسبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. طبعا شوف شيخ الإسلام لما بيجي يستدل استدل بالآيات المتنوعة باشتقاقات الكلام كله، وده استدلال خبير عالم، ولهذا لم يكن مناص من الرد على شيخ الإسلام سوى سجنه، ما ينفعش الرجل ده بقاؤه بره تحطيم لرؤوس المبتدعة وتحطيم وتسنيد لكلامه. سبحان الله، سبحان من أعظم شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا ما في طريقة إلا أن يسجن، إنما ده أحد يناقشه نقش فيه ده، يعني من اللي يناقش شيخ الإسلام من المبتدعة؟ أشعرة ولا كلابية ولا روافض ولا كذا؟ ده بيغوص غوصان لا يعرف سادته، لا إذا لا سبيل إلى ذلك سوى إيه السيد، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نكون بك لديك يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ما فيش خير لازم. وهكذا إذا عجز كل ضال ظالم عن مواجهة الحجة بالحجة يبقى ما في إلا إنه إيه النافي والسجن والإبعاد وغير ذلك، وإذا العمر مبتدع مع شيخ الإسلام. ونفى هؤلاء إن سجن شيخ الإسلام لن يمنع من وصول كلامه إلى الناس والحق الذي عليه إلى الناس. نعم. قوله تعالى وإذ قال يا عيسى، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله ورسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين أله وأمه من النصارى، من أنه والذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. كذبة كذبة. شوف النصارى دول والذين أله عيسى بيقولوا هو اللي قال لنا هو وأمه أنهما إلهان، أنت قلت للناس تخذونه وأمه إلهين من دون الله؟ شوف المفترون، شوف الكذابون، ويتبعون محبته. وأحب الناس لعيسى عليه السلام وألصق الناس بعيسى وأولى الناس بعيسى وأولى الناس بكل نبي إحدى، أنت عارف النصارى دول هؤلاء أبغض الناس لعيسى، ولا يعرفون عيسى أصلا ولا لهم علاقة بعيسى، النبي الرسول ما لهم علاقة به، لأن علاقتهم بعيسى الإله، وعيسى ابن الإله، وليس يوجد على ظهر الأرض في عصر عيسى إله أو عيسى ابن إله، فهم اخترعوا لهم هذا عيسى بتاعهم، زي ما الروافض لهم البيت عندهم، إنما البيت الحقيقيين ما لهم علاقة بالبيت الحقيقيين. إن المحب لمن يحبه مطيع، إنما من أتبع عيسى على الحقيقة إحنا، والله خلقت زي ما تنزعت اليهود والنصارى في إبراهيم، ده إبراهيم تبعهم ودول لا، ده إبراهيم تبعهم، ولو ده كان إبراهيم كذا، ولو ده كان إبراهيم يهودي، وده كان إبراهيم نصراني، فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ومكان مشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا، إن أولى الناس بعيسى للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا، إن أولى الناس بنوح للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا. احنا اولى الناس بكل الانبياء، لا احنا نناقش النصارى في عيسى بتاعنا عيسى ومش بتاعنا، ونناقش اليهود في موسى بتاعنا، ولهذا النبي اكيد نحن اولى بموسى ايه منكم، نحن اولى بموسى منكم، انتوا الان عمالين طقس فارغ احتفال يوم عاشوراء بايه بموسى، انتوا فين انتوا من موسى؟ لو امنتم بموسى لامنتم بايه ربي، لأمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدور اخترعوا عيسى لهم، عيسى عندهم، عيسى بتاعهم، عيسى بتاعهم ده لم يذكر في القرآن أبدا ولا يعرف القرآن ولا يعرف أحد، لأن عيسى الإله ليس عندنا نعرفه، عيسى ابن الله ليس عندنا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومع ذلك إحنا المتهمين، أنتم تكرهوا عيسى، أنتم الذين تكرهون عيسى، أنتم الذين تكرهون عيسى. الابن اللي بيحب أبوه بيخرج عن أوامره وتعليماته ولا بيمشي في تعليماته وأوامره؟ ما نبقى كيف يكون ابنه وحبيبه وفلذة كبده وهو مخالف له؟ الحمد لله. وأما قوله فهذا السؤال لإظهار براءة عيسى، أنت قلت للناس الذين هم العين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وأما قوله تمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخبارك وعدلا في أحكامك، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ني وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائه على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، وتمت كلمة ربك أي كلمات ربك، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كلمة ربك، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وما بعدنا الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فيترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائم بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ انت تقول ده كلام قائم بنفسه، كلام نفسي، واخد بالك؟ فكيف سمع الله موسى الكلام النفسي؟ كلام نفسي يعني الله ما تكلم به. طب موسى يسمعه ازاي؟ وبعدين تفضيل الله لموسى بانه كلمه بالكلام النفسي، طب ما الله بيكلم بقى كل المخلوقات بالكلام النفسي، ايه ميزه موسى يعني ان الله كلمه تكليمه؟ ولهذا يوم القيامه بيقول لموسى ايه؟ اشفع لنا، ده انت كليم الله تعالى، ده وكلمك. طب ولو كان كلام نفسي ايه اللي بيتميز به موسى عن سائر الناس وسائر الخلق؟ طلب كلام نفسي، فان قالوا القى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد ان يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصيه لموسى في ذلك، فيش خصوصيه لموسى في ذلك. وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لازم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. لو كان الله خلق الكلام في موسى، طب هو الله قال لموسى إنني أنا الله، إنني أنا ربك، الشجرة تقول إنني أنا الله، إنني أنا ربك، فهذا كلام باطل. يبقى لازم كلامهم هو كيف؟ يبقى الله سبحانه وتعالى خلق كلاما في الشجر، يبقى الكلام مخلوق والشجرة مخلوقة، فالشجرة المخلوقة تقول إنني أنا ربك، إنني أنا الله رب العالمين، وتقول فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل يقول هذا مسلم؟ وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في تعليم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، لما جاء كلمه رب، مش بقى كلام في الأزل. كلام في الأزل إزاي؟ في الأزل كلم الله موسى قبل أن يخلق الله موسى، وإزاي كلمه قبل أن يخلقه؟ اخلعنا عليك قبل أن يكون موسى أصلا، إنك بالوادي المقدس طوى قبل أن يخلق، زي يكون في الوادي المقدس. طبعا ده كلام يعني العقل والفطرة ترده، لكن دول لا عقل ولا فطرة، دول أنعام، بل تكرم الأنعام، بل هم إيه أضل. تخيلوا من واحد يعيش على هذا المعتقد طول حياته، طول عرض وعيش على هذا المعتقد. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يجعلنا من هؤلاء، الحمد لله. سيتفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فهذا يدل على حدوث النداء عند وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. كيفية بقى ذلك؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى. هم بقى لما دخلوا في الكيفية قالوا كل اللوازم اللي قالوها دي، احنا بقى بنيجي عند باب الكيفية ونوقف. فبنوقف ليه؟ احنا ضعفاء مش قادرين نقول، تمام احنا نقول بحرف وصوت وبنقول كلام حقيقي، ما تقول يا اخي بقى ضفها وقول زي ما احنا بنتكلم الان. نقول بدليل ايه؟ انما احنا قلنا بحرف وصوت وكلام حقيقي الدليل، لكن هنقول زي كلامنا بأي دليل؟ لا نستطيع، عندنا دليلنا الآية العملاقة ليس كمثله شيء هو السماء البصيرة التي يضرب بها في نحور هؤلاء. ولهذا قال أحدهم مددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله، محيت خالص ليس كمثله شيء هو السماء البصيرة. ليه؟ طب وتمحى ليه؟ تم تقول بها ليه تمحى؟ ليس كمثله شيء هو السماء البصيرة. ليه تمحى؟ لأنك عاجز، عاجز، لأن فيها إثبات الصفة وهو السميع البصير، ونفي الكيفية والمماثلة ليس كمثله شيء. ولهذا أنت وجدت ضيق في صدرك، يعني وجدت مثلا صعوبة في استعمال الكلام، أنك توفق بين إثبات الصفة وبين التفويض، بالعكس ده صدورنا منشرحة، ولا الواحد سأل نفسه مرة يعني ازاي اتكلم، ازاي مش عارف ايه، ازاي هيجي زي كده، كل هذا نؤمن به ونفوض كيكته الى الله ونجد راحة في الصدور. فنجمع بين الاثبات والنفي، بين اثبات الصفات وبين نفي الممثلة، ونتوكل على الله، نؤمن برب يتكلم، ونؤمن برب يرحم، ونؤمن برب يغضب ويرضى، ونؤمن برب ينزل السماء الدنيا، وعايشين اللذة في كل معنى يخبر الله عنه، نؤمن برب سيرى في الآخرة ونطمع في النظر إلى وجهه، نؤمن برب يتجلى لعباده، نؤمن برب يدنو من عبده ويقرره بذنوبه ومعاصيه، نؤمن بكل هذا ولا نجد في صدورنا أي ضيق وأي حرج. ولو جلس مبتدعة أهل الأرض وأنا وحدي وهذه 73 فرقة يجلسون أمامي، لما استطاعوا أن يناقشوا في أي شيء من هذه الأشياء، لأن معنى القرآن ويبقى ضلالتهم ضعيفة، كما يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فعامي واحد، عامي واحد من عوام إيه؟ أهل السنة والجماعة، فعامي واحد يغلب ألفا من إيه؟ من هؤلاء. وكذلك قال تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة فهو حادث قطعا، يعني بعد ذلك، مش بقى الكلام ده معنى قائم في ذات الله من زمان في الأزل. وكذلك قال تعالى ويوم يناديهم، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث ما من عدل إلى سيكلم الله يوم القيامة ليس بينهما ناطق جمال، وقوله وإن أحد من المشركين، هذه الآية الكريمة تفيد أن القرآن المتلوة المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة. طبعا الكلام مرتبط بالقرآن، فإثبات القرآن من إثبات الكلام، وإثبات الكلام من إثبات القرآن، ولهذا يأتي إثبات القرآن أن الله تكلم القرآن مع إثبات صفة الكلام. من أجل هذا هم لما نفوا صفة الكلام حتما ينفوس ان القرآن تكلم الله به، مستحيل يقولوا ان الله لا يتكلم نسبة الكلام وبعدين يقولوا ايوة القرآن ربنا تكلم به، مستثنى ما يضروش. ولهذا عنادا وجحودا نفوا ان الله تكلم بالقرآن، معين الايات واضحة، بس يقولك احنا لو قلنا تكلم بالقرآن يعني معناه ان بيتكلم اهو، طب احنا نفين صفة الكلام، لما ننفي صفة الكلام يبقى الكلام بكل ما فيه، يبقى لا ولا القرآن كمان، مع ان احنا مش قادرين نرد واحنا موقنون في انفسنا ان الله تكلم بالقرآن، بس ما نقدرش نقول تكلم بالقرآن، لان لو تكلم بالقرآن لأثبتنا اذا انه متكل وعليه لا يمكن ان نثبت هذا ابدا. طيب هذه الآية تفيد أن القرآن ده كلام الله حقيقة وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعري، عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، يعني جبريل عبر ما عم في نفس الله، عبر لك لا 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 حكى مش عبر، أصل حكى ديت زي ما نفورفون بيحكين دلوقتي، فاللي بتسمعوه ده ايه صوتي مش عبارة عن صوتي بحكاية صوتي، هكذا يقولون يعني، يبقى ده ألصق شوي. وإضافته إلى الله تدل على أن صفة الله قائمة به وليس كإضافة البيت أو الناقة، فإن إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، وهذا يرد على المعتزلة في قولهم أنه مخلوق منفصل عن الله. إحنا قبل كده قلنا أن الإضافة هنا إضافة الكلام هتبقى إضافة صفة الموصوف، ليه إضافة صفة الموصوف؟ ها؟ إضافة معاني ولا أعيان؟ إضافة معاني يبقى إضافة صفة الموصوف، إنما البيت والناقة بإضافة إيه؟ إضافة تشريف، لأنها إضافة أعيان، أعيان منفصلة ومنفصلة، أعيان منفصلة. ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل فنزل به وأداه إلى رسول الله كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم بها الحقيقة فهو كلام حقيقة لا كلام غيره، وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوا في المصاحف لم يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤذيا، والله تكلم بحروف ومعاني. يعني الوقت لما الرئيس مثلا يخطب خطاب ماشي ويقول انه هنزود الموظفين 20%، كل الوزارات بتبلغ الكلام ده وكل واحد بيكلم ويبلغ، كلنا بنقول ايه؟ بنقول الرئيس زود، الرئيس قال، الرئيس قال، مع ان هناك الاف بلغوا كلام الايه الرئيس، لكن يبقى ان الكلام منسوب لمين؟ منسوب الى قائله اللي هو الرئيس، وان تعدد المبلغون فهو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة وان بلغه جبريل. نعم، فان الكلام انما ضرب حقيقة الى من قاله مبتدئا لا الى من بلغه مؤديا، والله تكلم بحروف ومعاني بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، بلفظ نفسه أي بلفظه سبحانه والذي تكلم به، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، طبعا بكلمة نفسه زي ما قلت حصل إيه حاصل بصوته، يعني بصوته، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، إحنا الآن الحمد لله رب العالمين هذا بصوتنا، لكن هل كنا قرأنا القرآن بصوتنا إنه بقى ما يبقاش كلام الله؟ لا، هو كلام الله سبحانه وإن أديناه بأصواتنا. فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله، فالحمد لله رب العالمين اللي انت سمعه ده ايه؟ كلام الله. طيب، ومكتوب في المصحف الحمد لله رب العالمين اللي موجود كلام مين؟ الله. وإن كتبناه بأيدينا وإن نطقناه بألفاظنا، إيه اللخبطة دي؟ والله ولا لخبطة أبدا، إنما نسبنا كل حاجة لقائلها ولمن هو له، أما ألفاظنا نحن فنسبنا إليها الألفاظ بتاعتنا، فهذه ألفاظنا وهذه حركاتنا وحركات ألسنتنا، إنما الذي نقرأه بألفاظنا وحركاتنا هو كلام ربنا سبحانه الذي ليس مخلوقا، الذي ليس مخلوقا. فكلام ربنا سبحانه ليس مخلوقا، وأما أصواتنا فهي مخلوقة، وأما أصواتنا فهي مخلوق. فالحمد لله رب العالمين ما تسمعه هو كلام الله وليس مخلوق. أما صوتي فصوتي هذا مخلوق، فصوتي هذا مخلوق، فالمنسوب إلي حكمه حكمي، صوتي مخلوق، لفظي مخلوق، إنما الملفوظ وهو القرآن فليس مخلوق. فنفرق بين أفعالنا التي مخلوقة وبين كلام الباري سبحانه وتعالى. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتاب، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قالت تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال: بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ، وقال: في صحف المكرمة مرفوعات مطهرة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله: إن قرآن الفجر كان مشهود. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله، المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأفضل صورة منه. وقول تبارك وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله، وأن روح القدس جبريل تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها فحاصل المبحث هذا: القرآن كلام الله تكلم به حقيقة ونزل به جبريل. أما ألفاظ نحن للقرآن دلوقتي وأفعال نحن فهذه مخلوقة، ولا تنافي بين هذا وبين ذاك. طيب، ولهذا لا يجوز لامرأة حائط تحمل المصحف، ومن مزق المصحف هذا كفر. ما أقولكش ده أنا بمزق كلام أنتوا كاتبينه، لا، لأنه ممزق للقرآن. ومن تبول على المصحف كفر. ما أقولكش ده كلام، ده حبر، أنا متبول على حبر ورق. إيه يعني حبر ورق؟ نحن لا، ده كلام ربنا. طب واللي يضع يده ويحلف، حالف بالله ولا لا؟ حالف بصفة من صفات، يعني عقد اليمين ولا لا انعقد؟ يعني عقد اليمين. ده ليه؟ ده ليه؟ ده لأن ده كلام الله، القرآن ده كلام الله، فاللي يتبول عليه كفر، واللي يمزقه كفر، واللي يحلف به ولا ينفذ يبقى حنف، يبقى هو كلام الله وإن كتب، كلام الله وإن جعل في المصاحف، هذا هو القرآن. أما مسألة لفظ بالقرآن مخلوق وكذا اللي أحدثها المبتدعة، طبعا دي كلها عبارات أرادوا أن يتوصلوا بها إلى القرآن مخلوق، إلى أن القرآن إيه مخلوق، فعايزين بقى يغيروا. لما لقوا أن القرآن مخلوق فضح الأمر، قال لك خلاص لفظي بالقرآن مخلوق وأحدثوا هذه العبارة. تعالوا انت، ايه لفظ بالقرآن مخلوق؟ الناس دي مصيبة ولا الناس دي مخطئة؟ يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق، دول مصيبون ولا مخطئون؟ اللي يقول هذا لا تقدر تصوب ولا تقدر تخطأ بإطلاق. قل له تعال أنت ماذا تريد بلفظي؟ متعبين، ماذا تريد بلفظي؟ هل تريد باللفظ هنا التلفظ ولا الملفوظ؟ يعني ايه تلفظ؟ يعني ايه ملفوظ؟ نقصد بالتلفظ اللي هو فعلك، حركات لسانك اسمها تلفظ، دي مخلوقة لأنك انت مخلوق. إنما الملفوظ بقى اللي طالع ده، إن كان قرآن فده ليس مخلوق. يبقى لفظي بالقرآن مخلوق، نستفسر إن أنت ماذا تريد باللفظ بالقرآن مخلوق؟ إن قصد التلفظ اللي هو فعل العبد فأفعلنا مخلوق، وإن قصد الملفوظ القرآن نقول له لا، ده ليس إيه مخلوقا، بس هم عايزين يروغوا من اجل ان يخلونها. ولهذا احنا بنقول: من قال لفظ بالقران مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقران غير مخلوق فهو مبتدع. فهو ايه مبتدع. احنا لا نريد هذه العبارة اصل اصل. فمن قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظ القرآن من قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ اللي يقول كده مبتدع واللي يقول كده جهمي، ما وجه ذلك؟ ها ويا الحمد، اللي يقول لفظ القرآن مخلوق ده جهمي، لأنهم يريدون باللفظ الملفوظ. تمام، طب اللي يقول لفظ القرآن غير مخلوق هو مبتدع، وجه ذلك يقصد انه مبتدع انه مبتدع عبارة لم يسبقه اليه احد، فهو قالها وهو غير مسبوق بها، اذا هو مبتدع لأن هذه الألفاظ ينبغي أن تمحى. طيب عندي بقى تفصيل، لما يجي هو بقى يقول لي العبارة دي نقول له إيه؟ نقول له كلامك باطل ولا كلامك حق؟ ها؟ نستفصل، نقول دي بقى حكم العبارات المجمل. طيب نستفصل، يعني معناها تتضمن حقا وباطلا. طيب ما الحق الذي تتضمنه وما الباطل الذي تتضمنه؟ اي انقصد التلفظ، اللي هي افعال نحن فهي مخلوق، افعالنا مخلوق، وانقصد الملفوظ والقرآن نعم. ولهذا الامام احمد قال العبارة دي اللي هي ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق ومبتدع، هو نفسه رحمه الله تعالى في موضع قال من قال بالقرآن غير مخلوق، من قال لفظي بالقرآن غير يقصد، لما لفظ القرآن مخلوق يقصد القرآن، فهو رحمه الله فصل في هذا، فدل هذا علينا العبارة دي لا تقبل ولا ترد بإطلاق، وإنما ينظر فيها. أيضا من العبارات اللي تعلقت بهذا البحث اللي عايزين برضو وصلوا بها غير لفظ القرآن مخلوق عشان توصلوا إلى القول بخلق القرآن، واخد بالك، فقالوا الإيمان مخلوق. تيجي تقول له الإيمان مخلوق إيه؟ يقول لك إيه ومش قال مش أنت مثلا بتصدق وتنفق وتصلي ودي أفعالك أنت هي مخلوق، واخد بالك، سيبه يقول لك مش لا إله إلا الله ديت من الإيمان، مش قراءة القرآن دي إيمان، يبقى الإيمان ده مخلوق، يعني إذا القرآن مخلوق. المهم بأي سبيل، إبليس قام يرتب إيه لهم، زي ما إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أحدث لهم هذه العبارات. أنت بقى تكون أسد، مش قاعد تقول لي الإسلام والحلقة الحيطان والجذور وسايب الدنيا منها، لا انت اللي بتطبق اسلام ولا انت اللي سايب الناس في حالها، او قاعد تقول الحاكم كافر، اصل الحاكم مش عارف عمل ايه، والشيخ احمد شاكر بيقول، والشيخ الشنقيطي بيقول. يا راجل افهم بقى منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، والمنهج السلف ده اعتقاد متكامل في الرب سبحانه وتعالى، واعتقاد متكامل في كل هذه الاشياء. نعم، فمعرفة الرب الذي نعبده لو بقينا عمرنا كله نقضي أعمارنا وأنفاسنا في معرفة الرب الذي نعبده، ليعظم ذلك الرب في قلوبنا، فنعرف الرب الذي ندعوه، والرب الذي نتعرض لنفحاته، والرب الذي نرجو رحمته، والرب الذي نتحرى رضاه، والرب الذي نخشى غضبه، والله ما كان ذلك كثيرا على ربنا سبحانه وتعالى. شوف الملائكة في السماء سبحون الليل والنهار لا يفترون، واخد بالك، أعظم ما يتعبد به الملائكة هو تعظيم الرب سبحانه، خافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. طبعا الكلام ده الكلام عقد وكلام يعني ابو شهيد كان في المحل امبارح، المهم راجل من العوام قاعد يعني يتكلم في الفقه، فالمهم بقى في احكام الامان والعهد والعبد مش عارف ايه والاحكام، فالراجل قاعد خبط كف على كف، فانا الراجل قاعد يجي 10 دقايق يتكلم يتكلم نفسه، فانا قلت يمكن الراجل اللي عنده استشكال بس مستحي يعني ايه يقوله، فقلت له ايه حد في لا يعني المترو ده فين ده اصلا، الكلام ده فين ده، وكان ده زمان الكلام ده ما يعني الكلام ده مش موجود، يعني عايز اقول انتوا صعبانين عليا، يعني انتوا قاعدين حابسين نفسكم قاعدين مضوهم، واخد بالك حابسين نفسكم عليا كده، انتوا بتتعلموا ايه ولا بتقولوا ايه، تتبعنا ولا علينا ولا معانا ولا ايه بالظبط، عهود امان وعهود مش عارف ايه وايه وكذا، الكلام ده فين، الكلام ده مش موجود. نعم. آخر مبحث هذا بحيث ننهي ما يتعلق بالقرآن، قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وجون يومئذ ناظر إلى ربنا ناظرة، وقوله تعالى على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى زيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهذا الباب في كتاب الله كثير، يقول شيخ الإسلام يعني بعد ما ذكر آية الصفات، طبعا شيخ الإسلام لم يعلق تعليقا واحدا، يعني شوف الآيات دي كلها حطها ورا بعضها لم يعلق تعليقا واحدا، ومع ذلك هتحبسوا مع ان لم يضع شيخ الإسلام ولا عبارة واحدة، يعني ما ناقشش اي حاجة خالص، هو فقط جاب الآيات اللي في القرآن وحطها جنب بعضها وحطها، لكن طبعا الاستدلال قوي، لانه بيجيب الآيات التي لا مطعن فيها من جهة الدلالة حطها جنب بعضها، هتقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا فقط، فده يسجل ليه، هو ما عملش حاجة شكرا جنب الآيات حطها جنب بعضها، لكن هتقول اسجنوه ليه، لانه حط مادة في الهداية هذه بنفسها. نعم. ولهذا قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. شوف خلي بالك القيد اللي أثقل من الثقل، قال ده في القرآن كثير: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه، ده القيد. تنتفع بالقرآن متى؟ امتى تنتفع بالقرآن؟ لما تدخل على القرآن طالب للهداية، إنما تدخل على القرآن لتنتفع استدلالات لاعتقاداتك السابقة، يعني أنا دلوقتي صوفي بدخل على القرآن بسيب بقى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإفراز بقى العبادة والذبح والنذر، أنا بدخل بقول أيوة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كويس، حلوة دي، حطين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم، كويس هذي تمام. فاستغاثه الذي أيوة فاستغاثه الذي دي وحط وطلع بقى للناس، يبقى أنا داخل باعتقاد إيه، باعتقاد مسبق، داخل باعتقاد إيه مسبق، داخلهم باعتقاد مسبق، وهذه هي المصيبة، هي المصيبة لك تأخذ الآية باعتقادك أصلا، فتأخذ المتشابه أو تشطر النصوص، تأخذ بعض الآيات وتترك بعض الإيه الآيات الأخرى. نعم، زي اعتقاد السنة الجماعة في كثير من المسائل. نعم، وكذلك كلام العلماء اللي ممكن يكون هنا مجمل وهنا مفصل، ناخد ده ونسيب ايه ونسيب ده، دي ده اعتقاد مسبق، ده اعتقاد ايه اللي داخليني انا باعتقاد مسبق. طيب، قوله تعالى وجون يومئذ ناظرة، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمن لله يوم القيامة في الجنة، وقد نفى المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لقائلا يقول الأمة الناس دي أثبتوا إيه، أنت كل مبحث تقول نفاه كلام نفاه رؤية نفاه واخد بالك نزول نفاه محبة نفاه رضا نفاه وجه نفاه يدين نفاه، أنت مثال ما خلصنا الكتاب في كل آية تقول نفاه أمة الناس دي أثبتت إيه، صحيح فعلا الناس دي أثبتت إيه، أثبتت إيه؟ نقول لك أثبتوا إيه؟ الناس دي كلها بتحك فيه، يا ناس أثبتوا عدم، والعدم هذا أصلا لا وجود له، واخد بالك؟ ما فيش رب اصلا يعبد عدم. يا اثبتوا رب لا فرق بيننا وبينه، ايديه زي ديت واخد بالك، وجهه زي هذا الوجه، وبالتالي لم يعد فرق بين رب وعبد. هذا الاله عند دول وعند دول. يا اما عدم لا وجود له، ما هو ايه اللي لا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى ولا يرى، فين وجوده وفين ده؟ لا وجود له. يعني مثلا اقول لك، مثلا اجيب لك عيسى لبنتك، لا يرى كويس، ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يجيء ولا يغضب ولا يرضى، يعني اي وجود ده؟ يبقى ده غير موجود. نعم. وقد نفاه بناء على في ملجات عن الله، لان المرئي يجب ان يكون في جمله الراي. يقول لك كده هنرى، يبقى لازم نلوق فيها نرى، وطبعا ربنا مش جه، لان لوجيا يعني متحيز، زي ما انت بقى شايف العمود اهو، انت شايف العمود ايه متحيز في مكانه اهو، في جهه اهو، هتقول ربنا اراه يبقى زي كده. وما دامت الجهه مستحيله وهي شرط في الرؤيه، فالرؤيه كذلك مستحيله. والله لو تعرض الكلام ده على سلفيين قد لا يستطيعون الرد على ذلك من شبهات العقليه. واحتجوا من النقل بقوله لا تدركه الابصار، وقوله لموسى حين ساله الرؤيه لن تراني. عرفتم بقى؟ الله لا يرى، لان الله يقول لا تدركه الابصار، والله يقول لموسى لن تراني. ده من النقل. من العقل ان الرؤيه تستلزم جهه، وربنا سبحانه وتعالى لا تحيط به جهه. هذا كلام المعتزله. هذا الكلام لو احنا نقول عن المنبر، هل يردنا احد؟ ما يردنا احد، ما يردنا احد، ولن يعلق احد على هذا. اما الاشاعره فهم على فهم الجهه كالمعتدله، الى انهم يثبتون الرؤيه، يثبتون الرؤيه مع انهم ينفون الجهه. المعتدله الاشاعره لا يثبتون علو الذات، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤيه. الا ازاي نثبت الرؤيه واحنا بننفي الجهه؟ فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤيه بالبصيره لا بالبصر، يرونه بالقلب مش بالعين. وقال مقصود زياده الانكشاف والتجلي حتى كانها رؤيه عين. ما هو احتار ازاي يثبت الرؤيه وازاي ينفي الجهه. عشان كده المعتزله من جهه العقل افضل. المعتزله خلصوا نفسه لا يرى لان ما فيش جهه خلاص، انما دول يرى وبعدين لا الى جهه. طب يعني ايه يرى بقى؟ هيرى بالابصار، ما هو رؤيه الابصار هتبقى الى جهه. قال لك لا، ده رؤيه الايه؟ القلب اللي هي البصير. وهذه الايه التي اوردها المؤلف حجه عن المعتزله فيما فيه من رؤيه، فان الايه الاولى عدي النظر فيها بالى، تكون معنى الابصار بمعنى الابصار، وجون يومئذ الناظره الى ربها ناظره، يقال نظرت اليه وابصرته بمعنى يعني واحد، ومتعلق النظر هو الرب جل شانه. واما ما يتكلفه المعتزله من جعلهم ناظره بمعنى منتظره، وجون يومئذ ناظره الى ربها ناظره، يبقى دي ناظره. عندكم ناظره ولا ناظره؟ ناظره بمعنى منتظره، والى بمعنى النعمه والتقدير، ثواب ربها منتظره، فهو تاويل مضحك. يعني المعتزله قال لك المعنى وجون يومئذ ناظره الى ربها ناظره، يعني الى ثواب ربها منتظره. الى ثواب ربها ايه؟ منتظره. نقول طيب لغه العرب، لغه العرب اذا عدي النظر بالى فانه لا يحتمل الا النظر بالعين، النظر بالبصر. نظرت الى زي ابصرت، نظر إلى، فإن النظر في لغة العرب إما أن يتعدى بإلى نظر إلى، أو يتعدى بفي نظر في، أو يتعدى بنفسه. فإن تعدى بإلى فهو نظر العين حتى، وإن تعدى بفي فمعناه الاعتبار، وإن تعدى بنفسه فمعناه الانتظار. هي ونظر تأتي بمعنى انتظر، لكن إذا تعدد بنفسه زي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس. انظرونا يعني ايه؟ يعني انتظرونا. طيب هنا انظرونا ما فيش حرف جر، يبقى تعدد بنفسه، فكانت معنى الاعتبار. انما الى نظر الى في لغة العرب لا تكون الا بنظر العين. فالآية نظر الى ولا نظر في ولا انظرونا؟ نظر الى، خصوصا انها اضيفت للوجه، وجوه، وجوه، مش بقى النظر وبس، لا ده وجوه، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه. يبقى أضيف النظر إلى الوجه. عايزين أكثر من كده إيه؟ يعني سبحان الله، عذب إلى وأضيف إلى الوجه، كيف يكون الانتظار؟ طب ولهذا من غير العم نفسه في الآية الثانية اللي هي بمعنى انتظار يفسرها كده، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يقول لك يعني هم اظنوا انتظرون. دي مش المعنى بصوا علينا عشان ناخد من نوركم، لا انتظرون. اي واحد يقول كده وهيقول ذلك؟ ولهذا الشيخ بيقول ايه؟ هذا تأويل مضحك. فالايه واضحه في النظر. طيب الايه الثانيه، فتفيد أن أهل الجنة هم على أرائكهم، يعني أصل الرجل جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم، على الأرائك ينظرون، أي إلى ربهم سبحانه. لو كان بمعنى انتظار ولا بمعنى آخر فإن هذا لا يمكن أن يكون فيه بيان للنعيم. وأما الآيتان الأخيرتان الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فقد صح تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. النبي فسر لدينا مزيد، وفسر وزيادة الذي عفر حسنها زيادة، فسرها بالنظر إلى وجه. طب أعلم الناس بالله مين؟ النبي. طب خلاص بعد تفسير النبي عايزين إيه بقى احنا؟ للذين أحسن الحسنى الجنة وزيادة، الزيادة اللي هي النظر إلى وجه الله الكريم. النبي فسر، نقول إيه بقى النبي؟ ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار، كلا إنهم عربين يومين إلا محجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرون. لما ربنا يعاقب الكفار بالحرمان من الرؤية، يبقى المؤمن هيبقى له إيه؟ الرؤية، لأنه لو لم يره كمان يبقى مفيش فرق، يبقى كله معاقب بالحرمان. يبقى ايه اللي بقى فايدة؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عقابه. فما عاقب هؤلاء حال سخطه عليهم بنفي الرؤية الا وهو يمنح هؤلاء حال رضاه عليهم باثبات الرؤية. لكن دول كما قلنا ايه؟ لا يفهمون. احاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند الحديث ينكره الى ملحد زنديق، واما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدرك الابصار فلا حجة لهم فيه. انت بتقول لا تدرك الابصار، طيب ايه انت عايز تقول ايه؟ اهو لا تدرك الابصار. طيب اما ترى ان فرقا بين لا تدرك الابصار ولا تراه الابصار؟ هو الله قال لا تدركه ولا قال لا تراه؟ قال لا تدركه، واحنا بنقول لا تدركه. انما هل قال الله لا تراه؟ لا ما قال. يبقى الايات وليست دليلا. دي حاجه. لان نفي الادراك لا يستلزم نفي الرؤيه، فالمراد ان الابصار تراه ولكن لا تحيط به. صح. قد ترى انت الشيء ولا تحيط به. الا ترى الشمس؟ تراها؟ تراها. هل تحيط بها؟ يعني هي الشمس نفق الشمس دي لل 15 سنت في 20 سنت في 20 سنت؟ انت شايف ايه؟ انا شايف 20 سنت في 20 سنت ده الشمس. قال لا. وانت متعلم ايه في الكتب ان الشمس دي اكبر ولا الارض اللي انت عايش عليها؟ مفيش اصلا مقارنه بين الارض والشمس. طب قول لي بقى اذا الشمس ديت لا ترى، لان كون الشمس دي ملايين المرات من الارض واللي انت شايفه كده، يبقى ده مش الشمس. يبقى انفي بقى الشمس. لا ده احنا نرى الشمس. واللي انت والله دي الشمس. ولو واحد قال والله ليست الشمس، يبقى نقول انت كذاب، هذه الشمس. اسال ابنك السعودية الشمس، واللي بيدرسك انها ملايين المرات من الارض يقول لك دي الشمس. فانت تراها لكن تدركها تراها من غير ادراك، وكذلك القمر تراه من غير ادراك. ورؤية القمر في وانت واقف هنا لا ينفي ان هو ده القمر اللي في امريكا وده القمر اللي في اسبانيا، ولا كل بلد لها قمر. طب السؤال بقى ازاي الحته ديت اراها في مصر وراها في امريكا وراها في الصين وراها في السعوديه وراها في مش عارف ايه وراها في ايه وراها في ايه؟ كيف هذا؟ كيف؟ وهي حته قد كده وكلنا بيرى، ما فيش حد يقول واحد يتاخر جنبك كده ما يشوفش القمر. او احنا الدول بتوزع، دول بيرون القمر من الساعه 5 الساعه 5 وثلث، ودول من الساعه مش عارف ايه للساعه ايه، ودول من الساعه ايه للساعه، حدش بيعمل كده. ولهذا القمر ونراه في جميع الارض نراه، يبقى كيف نستكثر على رب سبحانه ان نراه وهو خالق مش مخلوق؟ إذا كان ده مخلوق ومع ذلك نراه ولا نشك، وبيستوعبنا كلنا ولا نشك، فكيف ننكر رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ فنحن نثبت رؤية الرب سبحانه ولكن من غير إدراك، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما. يا سلام، كلام جميل. أليس الله عالما؟ بلى، نثبت العلم لله. طب هل نحيط به علما؟ لا. طيب لما لم نحس بعلم ننكر العلم؟ ابدا، نثبت العلم ونثبت اننا لا نحيط بعلما. فقل كذلك، اثبت الرؤيه واثبت انك لا تحيط به سبحانه، لان الادراك والرؤيه على جهه الاحاطه. الادراك رؤيه على جهه الاحاطه، فهي رؤيه خاصه، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤيه. لا يستلزم نفي مطلق الايه؟ الرؤية. بل كما سبق وقلنا بأن هذا النفي الخاص دليل على إثبات العام، لأن لو كان العام منفي كريمة خلاص بقى لا تراه وخلاص، لكن لا تدركه. الإدراك رؤية على جهة الإحاط، خلي بالك، رؤية على جهة الإحاط. فلما نفيت الرؤية على جهة الإحاطة لازم ذلك إثبات الرؤية التي ليست على وجه الإحاط. كذلك استدلهم على نفي الرؤية بقوله تعالى موسى لن تراني، قال لك بس هو لن تراني يبقى الرب لا يرى. هذا لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، بل الآية نفسها تدل على الرؤية، كما ذكرنا انه ما في آية الا وتدل على الحق. فالآية نفسها تدل على الرؤية مش نفي الرؤية. ازاي؟ واحد، وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتدلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. لو كانت مستحيلة فالله أعلم. فموسى أعلم إذا كان الله أصلا لا يرى لا دنيا ولا آخرة ولا كذا، فكيف يطلبها موسى عليه السلام؟ إنما ظن موسى أن الله عز وجل يرى في الدنيا، أن الله تبارك وتعالى علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما قالوش أنا لا أرى، إنما قال له انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف ترى. يبقى علق الله تبارك على استقرار الايه الجبل وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن، اذا مش مستحيل. ثلاثة، ان الله تجلى الجبل بالفعل وهو جمال، فلا يمتنع اذا ان يتجلى لاهل محبته واصفيائه، فلما تجلى ربه للجبل. واما قولهم ان لن لتأبيد الناس وانها تدل على عدم وقوع رؤيته اصلا، فهو كذب على الله، فقد قال تعالى حكايه عن الكفار ولم يتمنوه ابدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، فاخبر عن عدم تمنيه من الموت بلن، بالعكس تاكدها ابدا كمان. قالوا، قال تعالى عنهم ولن يتمنوه ابدا، لنا هي ومؤكده بابدا، فان كانت لن للنفي المؤبد فكيف يستقيم به مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك؟ يبقى تمنوا الموت ولا ما تمنوهوش؟ تمنوه، يبقى لن ليست للنفي المؤبد. ولو افترضنا انها للنفي المؤبد، فالنفي المؤبد في الدنيا، اما الاخره فقد ثبت الاحاديث بالرؤيه. واذا فمعنى قول لن تراني اي لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت رؤيته ممتنعه لذاتها لقال اني لا ارى. فرق بين لن تراني واني لا ارى، وفرق بين لا تدركه الابصار ولا تراه الابصار. ببساطه خالص، ببساطه خالص، احنا بحثنا في الرؤيه، انت جبت الايه لا تدركه، جبت الايه في نفي الادراك، واحنا مؤمنين بنفي الادراك، والكلام في الرؤيه، فلا يصح ان تستدل بنفي الادراك على نفي الرؤيه، كما انك لا تستطيع او لا يصح ان تستدل بقوله لن تراني على لا ارى، لأنه لن تراني يا موسى لعدم أهليتك لذلك، فأنت بقوتك ما تقوى. ولهذا هل رأى محمد من ربه؟ رأى نورا. إنما محمد زي موسى عليه السلام لن يستطيع أحد، لأن النبي قال كده في صحيح مسلم أنه لا يستطيع أحد إيه؟ أن يرى ربه في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا لو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست مرئين ونحو ذلك، والله أعلم. إن الناظر في هذه الصفات التي سبقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الكتاب. الأصل الأول اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، يبقى نؤمن بالأسماء والصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي قال مصنف الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالإسم، وما فيه من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة بالإيمان في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر أفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا، يحكم ما يريد، يرى، يسمع، ينادي بأفعال، يناجي، كلم، يكلمه، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. الأصل الثاني دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات في الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والإجلال والجلال، دي صفات لا تنفك عنها. واثنين صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته أحد تلك الصفات من الأفعال وإن كان هو لم يزل موصوفا بها. الصفات المتعلقة بالمشيئة دي أحد من صفات الأفعال وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، يعني هو سبحانه لا يزال موصوفا بأنه يحب ويرضى ويغضب، لكن أحد هذه يغضب على فلان يحب فلان فهذه تتبع المشيئة، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، قديمة النوع حادثة الأحد، فغضب الله قديم وأحد ولا تزال متعلقة بالمشيئة، رضا الله قديم من جهة النوع أي لا يزال ربنا موصوما بهذا وإن كان الأحد هذه متعلقة بالمشيئة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى سماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها، وما ورد في الآية السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآخر. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والحياة، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين إثبات الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان: الجميع ينفون الأسماء والصفات جميعا، المعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام فيقولون عليم بلا علم، يثبت الاسم وينفي الصفة، عليم طيب يتضمن علم الاسم هذا صفة العلم، يقول لك لا لا، عليم بلا علم، قدير بلا قدر، حي بلا حياة. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشر. أما الأشعري ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوجون للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. طيب نقف بقى عند منزلة السنة من القرآن وإثبات ما مضى بس من الإيه؟ من السنة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.